انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رحت للدكتور قبل كده وقال لك
انت كويس، التعب ده نفسي.
وعشان كده هنعرف الاعراض والاسباب عن الامراض النفس جسمانيه. معايا انا علا الدسوقي في برنامج الدكتور وانا على تسعينات اف ام.
الدكتور وانا مع علا الدسوقي كل يوم اربع الساعه 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علا الدسوقي وبرنامج الدكتور وأنا على تسعينات اف ام. النهاردة حلقتي مميزة، احنا في العادي بنتكلم عن الأمراض النفس جسمانية وعلاقتها بكل تخصص، ولكن النهاردة تخصص مختلف، ومش مختلف، هو أصل الموضوع كله. برحب بضيفي دكتور أحمد زياد، استشاري المخ والأعصاب، وهنتكلم في ايه يا دكتور؟
صباح الخير على كل الناس، ومرحب بيكي.
أهلا وسهلا.
احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع زي ما انتي قلتي، الحتة بتاعت المخ والأعصاب والجزء النفسي ريليتد جدا أو مرتبطين ببعض جدا، لدرجة ان زمان كان التخصص أصلا اسمه طب المخ والأعصاب والطب النفسي، وكان هو تخصص واحد، دكتور واحد بيشوف الحالات النفسية، بيشوف حالات المخ والأعصاب. ده في كل الجامعات المصرية، إيفن الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا بتاعتها، هو تخصص واحد.
طب حضرتك بتقول زمان، ده معناه إن الموضوع انفصل؟ يعني بقوا يفصلوا الطب النفسي عن المخ والأعصاب؟
بالضبط كده، الكلام ده من فترة يعني 10 سنين أو إيفن أقل من كده، من كتر ما الموضوع كبر قوي وتشعب وحصل تطورات كتيرة جدا فيه، وابتدى نفهم شوية المخ بيشتغل إزاي، الجزء النفسي بيشتغل إزاي، وبقى فيه تقبل من الناس عامة، وأنا بتكلم على الناس في مصر وإيفن برا مصر، التقبل اللي حصل للجزء بتاع الأمراض النفسية والتشعب الغير طبيعي اللي حصل في تخصصين.
الموضوع بعد شوية عن الوصمة بتاعت
بالزبط
انه مريض نفسي فبقى مجنون، فالموضوع بالزبط. الوعي زاد شوية،
الوعي زاد جدا، وده شغل ناس يعني مين اللي فيها جزء كبير جدا الميديا، فرقت جدا مع الناس، وابتدى يحصل وعي عند الناس، والموضوع بقى فيه تقبل، بقى الناس بتروح للدكتور بتاع الأمراض النفسية علشان بيفرق جدا وبيحسن جدا، وبفي أمراض كتيرة جدا قابلة للعلاج. الموضوع ما بقاش مجرد توتر وعصبية وهدي أعصابك وخلاص، لا، الموضوع بقى فيه علم قوي جدا، وده من زمان، وابتدينا نتقبل الموضوع ده، فابتدت تتفصل، بقى فيه تخصص اسمه استشاري أو دكتور أمراض نفسية، واستشاري ودكتور مخ وأعصاب. فالنهارده بقى هنحاول نرجعهم تاني زي زمان.
طيب
ونشوف اللينك.
خلينا بقى نتكلم عن الامراض النفس الجسمانيه الاول. المريض النفس الجسماني بيجي يشتكي من ايه عند دكتور المخ والاعصاب؟
اوكي، هو علشان نبتدي ايه الشكاوي اللي بنسمعها في العياده او بنسمعها من العيانين، وازاي نقدر نتعامل معاها مع كل شكوى منهم، وايه الطريقه المثلى للتعامل مع الموضوع ده او حتى تجنبه، يعني احنا مش بنستنى يحصل عشان نعالجه، لا، احنا ممكن نتجنب حاجات كتيره جدا عن طريق لايف ستايل او اسلوب حياه معين، وده هنتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله النهارده في حلقتنا. لكن لو احنا ابتدينا من خدنا خطوه واحده ورا، الموضوع بيحصل ليه اصلا؟ هو الفكره كلها المخ بيشتغل ازاي. المخ ده عباره عن اعصاب موجوده عندي وخلايا عصبيه موجوده في المخ. الخلايا العصبيه دي بتتكلم مع بعض عن طريق نيورو ترانسميترز أو ناقلات عصبية، اللي هي من ضمنها وأشهرها على إطلاق الدوبامين، السيروتونين، الأسيتايل كولين، بعض الحاجات اللي موجودة في مخنا كلنا. المواد دي موجودة في مخ كل بني آدم بنسب معينة، بتعلى شوية وبتقل شوية على حسب ظروف كتيرة جدا، زي التوتر يرفع لك مادة معينة، أدرينالين مثلا، ما أنت تيجي مثلا هتتخانق أو هتتعصب، أنت بتلاقي في تغيرات فيسيولوجية، أنت لو أنت مثلا تعصبت شوية أو جاي بتتخانق مع حد أو حتى بتلعب رياضة عنيفة شوية وداخل قتال مثلا كاراتيه جودو حاجة كده، أنت من جواك بتحس إن جالك باور. هو ده جا منين؟ أنت حصل عملت حاجة؟ بالظبط، ده بيحصل عن طريق ان انا جسمي لما بيتعرض لحاجة زي كده بيرفع مادة اسمها ادرينالين. الادرينالين بيرفع جامد في جسمك، وده موجود جوه المخ اصلا طبيعي بنسبة معينة. انت لما رفعت النسبة دي بقى جسمك مهيئ اكتر، او جسم كله خاصة المخ مهيئ اكتر للتعامل مع المواقف الصعبة اللي زي دي. المشكلة بقى بتحصل امتى؟ ده حاجة، ده تغير فيسيولوجي، يعني ده طبيعي يحصل. المشكلة بقى بتحصل لما الحاجات دي بتتغير مش فيسيولوجيا، مرضيا. في بعض الناس بيبقى عندهم بعض المواد اللي احنا قلنا عليها دي، حاجات زادت وحاجات قلت، وده بيؤدي الى مرض. زي أوكي. ايه مثلا؟ هقول لك
ثانية واحدة. هو المرض احنا بنتكلم على اللي هو الشعور الاول، يعني اللي هو حضرتك قلت الامثلة بتاعت انه اتحط في موقف فابتدى يبقى فيه رد فعل
بالزبط.
ولكن هو قبل رد الفعل اللي هو قبل ما يبقى جسمه جاهز انه يبقى فيه دفاع او انه عقله يبتدي يفرز هرمونات معينة، المرض نفسه الجسماني اللي هو هو ده اللي هو قبل بيحصل
بالزبط.
يعني ممكن نعرف اصلا اللي هو المريض النفسي الجسماني بيجي يشتكي من ايه، يقول هو عنده ايه.
هو الفكره ان هو ممكن يشتكي من اي حاجه، في حاجات مشهوره جدا بنسمعها زي،
لكن لا انا اقصد في المخ، او بيجي يشتكي من ايه في اعصابه تحديدا، اللي هو اعصابه بتتصرف ازاي.
هو العيان لوحده ممكن يجي يقول لك مثلا انا بشتكي من صداع. اي حد لو دخل على جوجل وكتب عندي صداع، اول سيرش هيطلع له او اول نتيجه هتطلع له ورم في المخ. جوجل اي حد، الناس كلها بتتخض. احنا اي حد بيشتكي من اي حاجه هيجي يقول لك مثلا انا عندي صداع وعندي زغلله في عينيا وعندي دوخه مثلا، فيدخل يكتب الاعراض دي على جوجل. طبعا هو النت سلاح ذو حدين، هي دي الفكره.
لا بس صعب جدا، يعني اللي هو ممكن يلاقي مليون مرض يبتدي اصلا يجي له وهم.
هيلاقي مليون مرض فعلا، اخطرهم الورم، فيخاف فيقلق، فزي ما انت لسه بتقولي دلوقتي يتوهم يقول لك بس انا عندي ورم في المخ، الصداع ده يعني ورم في المخ، فيبتدي يقلق. القلق ندخل بقى في دايره مفرغه، هو قلق ان هو متخيل ان الصداع ده
شخص نفسه اصلا غلط، فهيعيش بقى في المرض اصلا،
بقى
في الوهم.
القلق ده مستمر مستمر مستمر، وواحد من اشهر اسباب الصداع القلق والتوتر. اشهر انواع الصداع اسمه صداع توتري،
احنا عايشين فيه اصلا كل يوم تقريبا.
بالظبط. فالصداع التوتري ده بيحصل نتيجه التوتر، وهقول هنتكلم بالتفصيل ممكن نعمل ايه عشان نحاول نظبط القصه دي. بس انت المشكله هتتوتر فيجي لك صداع، فتفتكر انه حاجه كبيره فتتوتر اكتر، فيجي لك صداع اكتر، ونقعد نلف حوالين نفسنا، فتفضل عايش مصدع لحد تبتدي تلجأ مثلا لحد متخصص او تكشف عند حد متخصص.
الموضوع بيتطور بعد الصداع، بيبقى فيه ايه؟
في اعراض كتيره جدا طبعا، الاشهر على الاطلاق الصداع، في دوخه، في زغلله في العين ممكن تبتدي تحصل، ارهاق. الارهاق كلنا بنرهق، لما بتبذل مجهود شويه، لما ما بتنامش كويس شويه هتلاقي جسمك مرهق. لكن التوتر لوحده والديبريشن اللي هو الاكتئاب دي لوحدها ممكن تعمل لك فتيج زياده او ارهاق زياده. يبقى انت الحاجات لو انت جسمك متعود ان هو بيعمل 10 حاجات على مدار اليوم، هتلاقي ان انت بعد 5 بقيت بتتعب. ده لو انت عندك حالة نفسية او عندك اكتئاب او عندك توتر او كده. طبعا في ممكن الموضوع يتطور اكتر ويدخل بقى في الحتة بتاع ده، الكلام ده في المخ. طب ممكن يتطور اكتر يوصل لتنميل، ودي بنسمعها كتير جدا برضه.
تنميل
الاطراف. انت
الطبيعي وفي سن صغير كمان، يعني اللي هو كان زمان احنا مفكرين في بعض الامراض مقتصره عن الكبار، او احنا بنسمع الكبار هم اللي بيشتكوا منه، ومؤخرا لقينا في السن بينزل وصغيرين بيشتكوا زي الشكاوي بتاعت الكبار.
هو الصغيرين كبروا، هي مشكله جيلي العيانين يقولوا لي في التوينتيز في العشرينات. ناس في العشرينات يقول لك اصلا انا رقبتي تعباني وظهري واجعني وكده، بس طبعا ده ملوش علاقه بموضوع حلقتنا النهارده. بس فعلا العشرينات يعني بقت شكاوي فعلا
بنسمعها. ممكن يجي من نفس جسماني اللي هو بالزبط. نفسيته تعبانه فراحت
تدي يحصل تنميل،
عنده وجع في حته تانية.
بالظبط. في عندنا مرض مشهور قوي بيحصل نتيجه التوتر او الجزء النفسي، في حاجه اسمها فايبروميالجيا.
ده شكله موضه يعني، طلع كل بالزبط. يعني تقريبا في معظم الحلقات قبل كده الدكاتره اتكلموا عن الموضوع.
هو مرض مناعي
ممكن
اصلا
ممكن نعرف تفاصيل اكتر عنه.
الفايبروميالجيا هي مرض مناعي مفترض هو اللي بيتابعه دكتور المناعه او الروماتولوجي الروماتيزم او بعض دكاتره المخ والاعصاب، لان هو بيجي في صوره ايه؟ العيان بيشتكي من ايه؟ بيجي يشتكي يقول لك انا عندي تعب في مفاصلي، عندي تعب في عضلاتي، عندي تنميل، ولا يستجيب للادويه التقليديه. انت اي واحد هيجي يقول لك انا عندي وجع هتدي له ايه؟ مسكن الم. مش هنخترع طب، لكن الم للاسف بعض الدكاتره يقول لك شد تنميل فيتامين ب،
هي بي 12.
مصر كلها بتاخد فيتامين بي 12 كحقن او كاغراس او كلزقات على اللسان، وده برضو مش صح طبيا خالص. انت اي حاجه بلا انديكيشن او بدون داعي طبي ممكن على المدى الطويل تاثر عليك، فده مش صح. فالفكره الناس كلها بتاخد خد فيتامين وما تقلقش.
الفيتامينز الكتيره بتخلي الجسم ما ينتجش الفيتامين نفسه،
ده جزء،
وبيأثر بقى على المخ ازاي؟
والجزء التاني بتاثر على الكلى. ممكن بعض الحاجات تاثر على المعده زي ما انت قلتي، تخلي الجسم يكسل ينتج الفيتامينز دي او يمتصها من الاكل اللي انت بتاكليه. وفي بعض الفيتامينز لما بتزيد قوي ممكن توصلي على مخه وعلى التركيز وعلى درجه الوعي.
زي لما نفرط في ايه فيتامينز واحنا مش عارفين، يعني في العادي اسهل حاجه بناخد فيتامين دال
وفيتامين دال. برافو عليك. هو مصر كلها بتاخد فيتامين بي
صح،
لو
عشان انت ما بتتعرضش للشمس فيلا ناخد فيتامين دال من غير حتى تحاليل.
يعني في ناس صغيره قوي اللي الناس مش واخده بالها منها، ان فيتامين دال اللي في السوق اللي هو بتشتريه من الصيدليه ده ان اكتف، يعني غير نشط، ما عدا واحد او اتنين. الفيتامين ده عشان يتنشط اصلا لازم اشعه شمس، لازم على الجلد على طول، ما ينفعش فوق الهدوم، ما ينفعش ورا الازاز. فانت لازم مثلا تقعد في بلكونه مثلا في بيتك او شباك مفتوح بيدخل شمس. الافضل على الاطلاق الصبح بدري او قبل المغرب تبتدي تتعرض جسمك يشوف الشمس، ويبقى اوريدي عندك مخزون من الكالسيوم كويس مع فيتامين دي اللي انت بتاخده ده، ساعتها فيتامين دي يرفع عندك كويس. لكن الناس للاسف بتاخد فيتامين دي عمياني وهو غير نشط ان اكتف، فبينزل في عن طريق الكلى في البول او كده، ما استفدناش حاجه او المريض ما استفادش حاجه. وحته كده سريعه، هو الكالسيوم مهم قوي في فيتامين دي. كالسيوم موجود في ايه؟ اي حد اقول له كالسيوم موجود في ايه هيرد عليا
بيض ولبن.
بيض ممتاز، لبن المفاجاه انه مش ممتاز. كالسيوم، نسبه الكالسيوم في اللبن قليله جدا.
اوكي،
كالسيوم اساسا في البيض فعلا. فاي حد بيجي لي بيقول لي بص انا بشرب لبن كتير قوي، مش مهم.
هم ضحكوا علينا في الاعلانات
وضحكوا علينا احنا شخصيا لكن لا، نسبه الكالسيوم الاعلى طبعا في البيض هو افضل حاجه.
نرجع تاني، لو افرطنا في الفيتامينز هيأثر على المخ ازاي؟
زي ما قلت لك، فيتامين بي مثلا فترات طويله جدا ممكن يعمل لك تنميل اصلا لوحده،
اللي
هو بيعالج التنميل. فيتامين بي 12
فعلا.
ده رقم واحد.
أوكي.
رقم اتنين، فيتامين دي كتير الجرعات الكبيره بتاثر على الكلى فما ينفعش. في بعض الفيتامينز، المغنيسيوم مثلا، في ناس كتيره جدا بتاخد مغنيسيوم واحيانا بيتباع لوحده دلوقتي، كان قبل كده جزء من المالتي فيتامين
ونسب عاليه
ده بينيم جدا. باي ذا واي، في ناس بتستخدمه للارق، لكن النسب الكبيره جدا بتنيم جدا وتاثر على التركيز بتاعك. فبالتالي هي مش فكره فيتامينز،
عندنا مشتتات كتيره في الحياه حاليا، فاللي هو اصلا
فهي الفكره كلها انت ازاي تبالانس، ازاي تبالانس حياتك علشان الجزء النفسي ما يبتديش ياثر على المخ والاعصاب عندك. يعني زي ما انت كنت لسه بتقولي الصداع والتنميل، حاجات دي مشهوره جدا. احنا احيانا الموضوع بيبقى صعب لدرجه انه يدخل في تشنجات. عندنا حاجه مشهوره جدا في الطب ودي من اصعب الحاجات اللي دكتور المخ والاعصاب يقدر يفرقها، التشنجات الحقيقيه والتشنجات النفسيه. تشنجات المريض يدخل الطوارئ يقول، تلاقي مثلا بيكلموك لو سمحت، لو حد من الدكاتره الصغيرين بص على العيان ده بيتشنج او اتشنج، ودي اوحش بقى او اصعب انه اتشنج. فانا هعتمد على شرح واحد، لو بيتشنج على الاقل انا هاجي اشوف، فممكن
أيوة
شويه اقدر القط الفرق كدكتور، لان في حاجات بتفرق فعلا. لكن
بس اصلا هو مرحله التشنج دي بتاخد مده قد ايه علشان يلحقوا يجيبوه من البيت لغايه المستشفى والدكتور يشوفه؟ فدي ممكن
برافو. بس هو عادة التشنج الحقيقي فعليا بيقعد مثلا ماكسيمم 3 4 دقايق 5 دقايق. طب هو هيلحق يجي المستشفى؟ لا، بس هو عادة بيتشنج مرة وممكن يتشنج تاني. هي دي بقى الفكره. التشنجات عاده بتبقى متكرره، فالشخص لو اتشنج مره على ما يجيبوه المستشفى في احتمال مش صغير ان هو يتشنج تاني عندي في المستشفى. ده لو تشنج حقيقي. طب لو تشنج نفسي 99% هيتشنج تاني، لانه اول ما هيشوف الدكتور هيتشنج.
عشان نفسي،
عشان هو الموضوع في نفسي ودكتور نفسي ومستشفى وانا فتوتر. ما هو التشنج النفسي بيحصل ليه؟ توتر عالي قوي، ماده ادرينالين بترفع، مواد في الجسم بترفع، اللي بيحصل ان بيحصل تشنجات قويه. نقدر نفرقها بينها وبين التشنجات الحقيقيه. احب اقول لك ان ايفن الدكاتره بيجدوا صعوبه في كده، موضوع مش سهل اطلاقا. طبعا في حاجات كتيره بتساعدنا كشكل التشنج ومده التشنج، زي ما انت لسه كنت بتقولي بتبقاش فتره طويله قوي. شكل التشنج، القفله بتاعه العين، حركه الراس، حركه الجسم، كلها حاجات تقدر تفرق لنا بين التشنج الحقيقي والتشنج النفسي. واحيانا في رسم المخ، لو عملنا رسم مخ اللي هو زي رسم القلب كده بس الحاجات بتتحط على الدماغ من بره، ده بنعمل رسم المخ لو في لخبطه في الكهرباء بتاعه المخ خلاص تشنج حقيقي. لو لا، الحته دي بقى صعبه.
أيوة.
لو طلع رسم المخ سليم هل هو تشنج نفسي؟ اكيد للاسف لا. معظم 70% من التشنجات الحقيقيه اللي هي نتيجه بؤره صرعيه في المخ رسم المخ سليم.
اوكي، ده الموضوع.
ثانيه
واحده، هل بعد التشنج النفسي لما يقعد مده طويله يتحول لتشنج عضوي وخلاص يتأثر؟
في بعض الحالات اللي زي كده، لو التشنج النفسي فترات طويلة من غير العلاج، من غير أي حاجة، والضغط نفسي قوي جدا، ممكن يبتدي يظهر حاجة اسمها بؤرة صرعية في المخ، ويتحول المريض لمريض صرع أو مريض تشنجات، ويبتدي يحتاج أدوية للتشنجات وليس للجزء النفسي.
دكتور أحمد، نطلع فاصل؟
نحن والقمر جيران، بيته خلف تلال، بيطلع من قبال يسمع الألحان. نحن والقمر جيران، عارف مواعيدنا وتارك كبر
ورجعنا بعد الفاصل مع دكتور أحمد زيات، استشاري المخ والأعصاب. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التشنجات، ولكن دلوقتي بقى خلينا نعرف أكتر عن الصداع. نرجع للصداع، حضرتك ذكرته في الأول كده سريعا، ولكن تفاصيل الصداع دي حضرتك قلت أنها كتير.
احنا الحتة بتاعت الصداع دي بالذات هي كبيرة جدا. احنا عندنا لو قسمنا الصداع، في صداع اسمه primary وsecondary، يعني أساسي، وصداع ثانوي نتيجة حاجة. يعني واحد رقبته وجعاه ممكن يصدع، واحد سنانه وجعاه ممكن يصدع،
اللي هي الأسباب العضوية.
دي الأسباب العضوية، مش هنتكلم عن دي، ده مش موضوع حلقتنا النهاردة. الجزء الأولاني بقى اللي هو البرايمري هيدك، مكون من أساسا تنشن تايب هيدك اسمه صداع التوتري، مايجرين الصداع النصفي الأشهر على الإطلاق وسط المجتمعات اللي في مصر عندنا، وحاجة اسمها كلاستر هيدك اللي هو الصداع العنقودي. إيه القسم المشترك بين التلاتة؟ هو طريقتهم في عمل الألم. الصداع ده نوع من أنواع الألم، طريقتهم في عمل الألم مختلفة شوية عن بعض، ولكن التلاتة بيجتمعوا في حاجة، توتر. لو في توتر، لو في لايف ستايل ملخبط عند العيان، أسلوب الحياة بتاعه في ضغط عصبي جامد، ديدلاينز كتير بقى في شغلك، ما بتنامش كويس، نوم مهم جدا في الحتة دي، على طول حياتك، رتم حياتك سريع، ما فيش فترة بتعمل ريكرييشن أو هدوء أو تفصل زي ما بنقول،
هتبتدي وقت اصلا نفصل، هو الدنيا فعلا سريعه.
المشكله اللي بتواجه برضو عيانين كتير جدا بييجوا يقولوا لي، يجي يقول لي دكتور انا ما عنديش وقت، انا من الصبح شغال برجع
انام
ما فيش وقت. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان هو بيدوس على نفسه مره اتنين تلاته، يبتدي يصدع، فانت اوريدي شغلك وليكن هتقعد في شغلك 12 ساعه يا سيدي، انا بكلمك كتير جدا، قعدت 12 ساعه في الشغل، انت الاوتكم بتاعك او الناتج الفعلي بتاع شغلك في ال 12 ساعه لو انت شغال حاجه، ولو انت مصدع بيقل جدا. ففي النهايه هو انت لو ما ريحتش بمزاجك هتريح غصب عنك،
صح،
انك هتتوجع جدا، هتبقى مصدع جدا، هتيجي غصب عنك ما انتش قادر تخلص التاسك بتاعتك او الشغل بتاعك في ساعه هتعمله في ساعتين، لان انت كل شويه عايز تغمض عينك، عايز تقعد في اوضه ضلمه، عايز تريح، عايز تاخد مسكن، عايز تطلع تشرب نسكافيه. فهتلاقي نفسك في النهايه لو انت ما ريحتش ساعتين كل يوم مثلا، فصلت تماما، عملت بقى اي حاجه، لعبت رياضه، عملت يوجا، عملت مساج، قريت قرآن، عملت أي حاجة، فصلت، اتفرجت على مسلسل بسيط كوميدي، يعني مش عايزين بقى مسلسلات قوية أو بتاع، مسلسل كوميدي بسيط فصيل اللي هو دماغك ما تشتغلش وانت بتتفرج عليه، أو قعدت قعدات حلوة مع ناس أصدقائك أو ناس بتحب تقعد معاهم. يعني الناس كلها يقولك مفيش وقت أنزل أقعد على القهوة مع أصحابي، هو أنت الساعتين دول أنت بتعملهمش عشان تضيع وقت، أنت الساعتين دول عشان المنتل هيلث بتاعتك، عشان تقدر تريتشارج أو تقدر تشحن تاني، عشان تقدر تكمل أسبوع كامل. الوقت الناس ما بتلحقش تقعد مع أولادها في البيت، طب ما أنت ما بتلحقش تقعد مع أولادك بغض النظر عن جزء التربية ده،
الجانب النفسي أصلا هو
أنت نفسك مش هتبسط، زي ما احنا قلنا هي فكرة
كل الجوانب الاجتماعية، يعني
هي فكرة نقلات عصبية، دوبامين وسيروتونين. زي مثلا إعلان الشوكلتس اللي احنا كنا بنشوفه في التلفزيون، لو فاكرين زمان كانت تطلع واحدة ست تمسك الشوكولاتة تاكلها تبقى مبسوطة
لوحدها أيوة صح.
هو إيه الفكرة في دي؟ الشوكلت فيها مادة اسمها دوبامين، الدوبامين ده بيبسط شويه في جرعات بسيطه، طبعا مش هاكل شوكولاته اتبسط، هي الحقيقه الشوكولاته مش حل
بس
هي بتساعد بس مش حل، لكن هي دي الفكره، انت اقعد لوحدي اعمل حاجه تبسطني ايا كانت بقى، اكل شوكولات او اعمل ايه علشان اهدى، عشان في النهايه ما تدخلش في التنشن تايب هيدك او الصداع التوتري اللي بيبقى عباره عن كانك مثلا حد ضاغط على دماغك جامد قوي كده، او بالسز كان واحد ماسك شاكوش عمال يخبط في دماغك. فكره ان الحاجات النفس جسمانية دي، التوتر ده بيعمل لك ألم حقيقي انت حاسس بيه، بالزبط. عكس مثلا واحد حاجة تانية اسمها سوماتيزيشن او التهيؤات، انت متخيل ان ايدك منملة،
متخيل ولكن مش بس حاسس، مش
بالزبط.
حاسس بالألم
انت لا مش انت متخيل، بيتهيأ لك ان في وجع، سواء في الحقيقة ما فيش وجع، لكن ده التهيؤات، حاجه اسمها سوماتايزيشن. في فرق بينها وبين السايكوسوماتيك ديس اوردرز اللي هي النفس الجسمانيه اللي بنتكلم فيها، لا انت فعلا عندك صداع، انت فعلا ديورينج الصداع ده او اثناء الصداع ده بتحس بالاعراض بتاعه الصداع، زي الصداع النصفي مثلا ما بيجيش مجرد الم، ده بيجي فيه غثيان، بيجي فيه وجع في المعده، بيجي فيه دوخه، انت فعلا ماشي بتتطوح، مش شايف كويس، انت مش بيتهيألك انك مش شايف، لا انت فعلا في blurring of vision او زغللة في العين، كل الاعراض دي انت في النهاية بتحس بيها فعلا وبتبقى متألم فعلا. فايبروميالجيا زي ما قلناها اوجاع في المفاصل، فعلا في وجع ولو ما خدتلوش حاجة هتفضل موجوع،
اوكي،
فهتفضل متوتر اكتر، فهتفضل المرض عمال يلم.
خلينا نعرف برضو تفاصيل اكتر يا دكتور عن الفايبروميالجيا.
الفايبروميالجيا هي دي.
المريض حضرتك قلت بيحس بألم، ولكن الهواء بعد قد ايه بنبتدي نعرف ان ده المرض نفسه، لانه بيحس بألم في كل حتة في جسمه فما بيبقاش عارف هو بيتألم منين.
في مين ما بيحسش بالموضوع ده؟ يعني في مين ما جاتلوش فترة حد تعرفيه ما جاش قال لك انا حاسس جسمي كله مكسر،
كله وجعني؟ ايوه صح،
هي دي المشكله، ان هو ملوش ماسكه قوي. ولكن طبيا لو احنا هنتكلم في الطب، احنا في حاجتين طبعا مهمين قوي في مرض الفايبروميالجيا ده، ان انت هتعمل تحليل اسمه سرعه الترسيب، المفترض بيبقى عالي شويه، والحاجه التانية في بوينتس معينه، هو مش اي حته في الجسم، في جوينتس او مفاصل معينه لما ببقى موجوع فيها وليها عدد معين من مفاصل معينه، ساعتها اقول لك انت اتشخصت الفايبروميالجيا. وانس اتشخصت الفايبروميالجيا دي انت بتاخد دواء علاج، مش هقول لك قلل التوتر او هدي اعصابك او كده، لا انت بتاخد دواء مسكن بيشتغل على الحته المناعيه دي. في بعض الادويه، في دوايين هم المصرح بيهم للمرض ده بالذات.
لسه جديد، يعني احنا لسه اول مره، يعني من قريب ابتدينا نسمع المصطلح. قبلها كان ممكن حضرتك بتقول بيجي الوجع في المفاصل، فممكن يروح
خشونة، اي حد خشونه
يروح لدكتور عظام فعلا يشتكي اللي هو رحله المريض بقى بتكون عدت على كام دكتور على ما يبتدي يدرك ان ده او يوصل بقى بالرحله بتاعته لدكتور مخ اعصاب.
هي الفكره كلها ان انت هتشتكي من الم هتروح لدكتور ألم في المفاصل هتروح لدكتور العظام والمفاصل كلام محترم وعقلاني جدا. هتروح لدكتور العظام في بعض الدكاترة الشاطرين جدا جدا هيقدر يلقط ان فعلا ما فيش حاجة وان الموضوع ملوش علاقة بالعظم. في بعض الدكاترة خليني أبقى صريح معاكي هيستسهل لو أنا مثلا عندي غضروف وده بنشوفه كتير قوي من كل التخصصات مش العظام بس. واحد يبقى عنده غضروف بسيط قوي في الرقبة فيبقى عنده وجع قوي جدا في الأعصاب بتاعت إيديه وتنميل ويقولك أنا مش قادر أشيل حاجة أو حاجة بتوع من إيدي أو عندي تنميل في إيدي أو شكشكة ويبقى فالدكتور العظام يعمل له أو مش دكتور العظام أي دكتور يعمل له أشعة على رقبته يلاقي غضروف صغير قوي. ممكن أنا أمسك في الغضروف ده وأقولك أنت عندك غضروف هو اللي عامل كل حاجة وده مش حقيقي. وممكن اقول لك عندك غضروف يعمل وجع بسيط بس ما يفسرش الاعراض دي. ده انت ممكن يبقى عندك حاجه تانية مفيش حاجه تمنع ان يحصل لك حاجتين غضروف بسيط والتهاب في الاعصاب او فايبروميالجيا مثلا وده ساعتها ده ليه علاج وده ليه علاج. فهي دي الفكره. معظم الحاجات النفس جسمانيه زي الفايبروميالجيا مثلا فايبروميالجيا ما هوش نفس جسماني فقط هو طبعا الاسترس والانكزايتي او التوتر والعصبيه والاكتئاب والحاجات دي كلها مليون في المية بتزوده ولكن هو فيه برضو جزء مناعي بيحصل فيه بيتطلب التدخل بأدوية معينة مش بس أشتغل على الجزء النفسي.
الأمراض المناعية أصلا بتيجي من إيه؟ ما هو ما بتيجي عشان نفسيته مش كويسة فمناعته ضعفت
فيها جزء طبعا كبير كده وفيها جيناتيك سسبتبليتي يعني قابلية جينية لحدوث الأمراض المناعية عند المريض وبتحط في ظروف معينة فالأمراض المناعية دي بتبتدي تظهر. الاسترس في جزئين بيزود بعض الأعراض طبعا وخلينا نتفق ان التوتر العصبية بيعملوا حاجة مشهورة قوي هي دي اللي عاملة معظم الحاجات اللي فيها وجع فيها اسمها pain threshold أو مقياس الألم. مقياس الألم ده حاجة من 1 إلى 10 حيث أن 1 هو أضعف ألم ممكن اللي هو حاجة بسيطة و10 ده ألم لا يحتمل يصل لمرحلة لو حد وصل لتسعة أو 10 على مقياس الألم ده ممكن يدخل في حاجة اسمها نيوروجينيك شوك. يعني إيه؟ يعني غيبوبة بسبب الألم ودي من رحمة ربنا بينا إن ربنا ما بيسبكش موجوع قوي إلى هذه الدرجة لما توصل إلى ليفل وطبعا مش المفترض إن حد يوصل لهذا الليفل يعني لكن لو للأسف وصلت لأي سبب لهذا الليفل أنت بتوصل حاجة اسمها نيوروجينيك شوك غيبوبة نتيجة الألم.
ده الجسم بيحمي نفسه
عشان خلاص انت ما انتش قادر تستحمل غيبوبة انت خلاص مش حاسس والغيبوبة طبعا احنا ما بنبقاش حاسين فيها فهي الفكرة كلها ان مقياس الألم ده بقى التوتر بيعمل فيه ايه بيقلله شوية. يعني انت دلوقتي لو انت عندك حاجة عامله لك ألم 5/10 فانت موجوعة. طب لو عندك توتر وعصبية مش طايق نفسك الإحساس هيبقى 8/10 هي نفس الحاجة بس الإحساسك بالألم بيزيد جدا لأن هو بيقلل مقياس الألم. فهي دي المشكلة. الألم الخفيف اللي ممكن كلنا نتعامل معاه أو حتى يستجيب لبعض المسكنات البسيطة في حالة التوتر والعصبية المسكنات البسيطة مش هجيب نتيجة وأحيانا المسكنات نفسها مش هجيب نتيجة ولازم نلجأ ساعتها لحد دكتور مخ وأعصاب أو دكتور نفسي عشان يديني حاجة تقلل التوتر.
طب يا دكتور بالنسبة يعني احنا اتكلمنا عن التوتر والعصبية بس الغضب الكتير اللي هو حد طول الوقت غضبان حد طول الوقت واخد الدنيا كلها على أعصابه اللي هو فعلا بقى وبنلاقي بعد شوية ايده بترتعش واصلا اللي هو مش قادر يقف كتير عشان أعصابه بترتعش. فاحنا
ما زي ما احنا لسه قلنا في الأول حتى بتاعت الأدرينالين أنا لما بتخانق غضبان متوتر او بتعصب كتير
كل المشاعر اللي احنا مش بنعرف نعبر عنها فاللي هي
بترفع الادرينالين ده لوحده يعمل رعشه في الايد فانت في بعض الناس بيوصل لدرجه ان هو يتشخص مرض رعاش نتيجه تشخيص خاطئ. يعني تقول له انت عندك شلل رعاش نتيجه ان ايده بتتهز جامد وفي الحقيقه هو ايده بتتهز نتيجه التوتر. لو اديت له حاجه قللت التوتر هو خف مش محتاج علاج للشلل الرعاش مثلا لو ما عندوش المرض ده. فالتوتر، العصبية، الغضب، ودي كلها حاجات نتيجة اللايف ستايل اللي احنا عايشين فيه حاليا. سوشيال ميديا، التيك توك والريلز الصغيرة، فبتبوظ الاتنشن بتاع المريض
جدا، اللي هي المخ بيتعرض بالزبط لمشاعر كتير في وقت قصير.
بالظبط، انت كنت زمان تقعد تتفرج على فيلم ساعة ساعتين، لكن دلوقتي انت مستحيل تعمل كده، انت عايز حاجة دقيقة. فالسرعة دي بتعمل وده اللي دخلنا بقى في قصه طويله جدا الاي دي اتش دي بقى ومرض فرط الحركه، وده برضو بيزيد مع التوتر.
ايتينج ديس
اوردرز اللي هي حد عنده انوركسيا، مش قادره تاكل، وفعلا مستحيل تاكل
بسبب السوشيال ميديا.
توتر العصبيه والسوشيال ميديا فيها جزء كبير، وضغوطات الحياه عامه وطريقه خلينا نبقى متفقين، ضغوطات الحياه لن تنتهي، طريقه تعاملك مع ضغط الحياه هو اللي هيفرق. زي ما انا دايما بشرحها للعيانين في العياده، انت ممكن تبقى ماشي بعربيتك ويجي عربيه من جنبك تكسر عليك، هيفضل طول عمرها في عربيه تكسر عليك، انت اللي في ايدك تقول له روح ربنا يسهل لك، وانت اللي في ايدك تتعصب عليه. لو تعصبت عليه هو نفس الشخص هيروح يكسر على واحد تاني قدامك، وهيجي واحد تاني من وراك يكسر عليك تاني، فانت ما حلتش حاجه. لو عصبيتك هتحل حاجه يا سيدي اتعصب، بس هي مش هتحل حاجه، فكبر مخك عشان انت في الاخر ما تتعبش.
دي نصيحة حلوة جدا منك يا دكتور. شكرا دكتور أحمد زيات، استشاري المخ والأعصاب. اهتموا بصحتكم النفسية زي صحتكم الجسدية. كانت معاكم علا الدسوقي، باي باي.